Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 12 يناير عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل 5 نساء وطفل في هجوم أثيوبي جديد على الفشقة بولاية القضارف، والسودان يجدد تمسكه بدور خبراء الاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة. 9 حالة وفاة و110 إصابة جديدة فيروس كورونا، وارتفاع العدد التراكمي للإصابات في الجزيرة إلى 711 حالة. عودة التيار الكهربائي إلى مدن دارفور بعد انقطاع لمدة أسبوع، ووقفات احتجاجية نسوية في الخرطوم والفاشر. تجمع المهنيين يعلن التصعيد الثوري، والبرهان يبحث تشكيل وفد للحاق عبد الواحد بالسلام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشف مواطنون في الفشقة بولاية القضارف إن الميليشيات الأثيوبية شنت هجوما جديدا على الفشقة الصغرى أمس الاثنين، مما أدى لمقتل 5 نساء وطفل من قرية ليا بمحلية القريشة بولاية القضارف. وأشارت مصادر إلى صد الجيش السوداني هجوما شنته الميليشيات على منطقة مديرية بالفشقة الصغرى. وكان موقع سودان تريبيون كشف الأحد أن الطيران الحربي الأثيوبي نفذ طلعات جوية الأولى من نوعها في المناطق الحدودية بإقليم الأمهرة المجاور لشرق سندس بمحلية القلابات الشرقية. وأشار إلى تمركز القوات الأثيوبية في عدد من المناطق الحدودية عند مستوطنة شايبيت داخل الأراضي السودانية قرب تايا. أعلن مدير عام وزارة الصحة بالخرطوم دكتور محجوب تاج السير منافلي تسجيل 9 حالة وفاة و110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد بولاية الخرطوم، ليصل تراكم الحالات بالولاية منذ بدء الجائحة إلى 18585 حالة بمعدل انتشار 20.9%، وتراكم الوفيات إلى 788 حالة ووفاة بمعدل 4.2%. وأشار إلى تسجيل 350 حالة شفاء لتصل جملة حالات الشفاء بالولاية إلى 8800 حالة شفاء. وأكد استمرار محلية الخرطوم في تسجيل أعلى المعدلات مقارنة ببقية المحليات بالولاية، ليصل تراكم الحالات بالمحلية إلى 5926 حالة. وفي ولاية الجزيرة أعلنت وزارة الصحة في تقرير الوبائي اليوم لجائحة كورونا عن تسجيل 6 حالة إصابة موجبة جديدة بكورونا من 25 حالة اشتباه، وتعافي 12 حالة، ووفاة 4 حالات الأحد الماضي. وكشف التقرير التراكمي لجائحة كورونا الموجة الثانية للفترة من 22 أكتوبر 2020 حتى 10 يناير 2021 عن تسجيل 1621 حالة اشتباه، منها 150 حالة وافدة و710 حالة موجبة، ووفاة 138 حالة، وتعافي 393 حالة، و149 حالة موجبة في الحجر المنزلي، و31 مريضا داخل غرف العزل. وفي ولاية نهر النيل أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 حالة إصابة جديدة وأربع وفيات و18 حالة تعافي في 4 أيام. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي الذي يغطي أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد إن حالات الإصابة سجلت في 6 محليات من أصل 7، وأن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 270 والوفيات 36، بينما بلغ العدد الكلي للمتعافين 131. عاد التيار الكهربائي أمس إلى نيالة والفاشر والضعين ومدن أخرى في دارفور بعد انقطاع دام لأكثر من أسبوع. وقال والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحاق في تصريح صحفي إن مشكلة الكهرباء اتحادية، وأن الشركة التركية قامت بقطعه واشترطت بأن تدفع لها الحكومة الاتحادية مديونية الكهرباء. وأشار إلى مخاطبة كافة الجهات المعنية المتمثلة في وزارة المالية الاتحادية ومجلس الوزراء ومجلس السيادة بسداد مديونية الكهرباء للشركة التركية. وكانت نيالة شهدت احتجاجات يوم الأحد بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فيما ترددت أنباء عن تقديم والي شرق دارفور استقالته بسبب تأخر الحكومة الاتحادية في سداد مديونية الكهرباء. نظمت مبادرة ثورة المرأة السودانية أمس الاثنين أمام وزارة العدل وقفة احتجاجية لمناهضة الاغتصاب والتحرش الجنسي وجميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وسلمت المشاركات في الوقفة مذكرة لوزارة العدل تطالب بتعديل القانون الجنائي فيما يتعلق بالتحرش والاغتصاب. وقالت ريان محمد إحدى مؤسسات المبادرة إن إحدى الفتيات تعرضت للاغتصاب في ليلة رأس السنة من قبل 20 شخص في شارع النيل، وطالبت الوقفة بتعديل القانون الجنائي فيما يتعلق بالتحرش والاغتصاب، ووصفت القوانين والعقوبات بغير الواضحة، وأشارت إلى تزايد حوادث العنف ضد المرأة واغتصاب الطفلات والفتيات، موضحة أن المرأة ضحية لمختلف أنواع الجرائم دون أن تتمكن من فتح بلاغا خوفا من العار. وأضافت ريان محمد في هذا الخصوص:
أسف اللحظة دي تحديدا نحن واقفين هنا عشان شنو؟ عشان ليلة رأس السنة في واحدة أختنا اتعرضت للاغتصاب من قبل 20 فرد. المؤسف شديد في الحاجة دي شنو؟ إنه نحن في كل جريمة زي دي نحن بنضطر نسترجع معاناتنا، يعني كل واحدة فينا على الأقل بتكون اتعرضت لتحرش، سواء كان تحرش لفظي، سواء كان تحرش جسدي، سواء كان بالملاحقة بالتتبع. فنحن بنسترجع معاناتنا عشان نحن ما قادرين، يعني ما شايفين إنه في قانون قادر إنه يعني يعاقب المجرمين ديل. أبرز المطالب: تعديل القانون الجنائي السوداني في البند المتعلق بالتحرش، في البند المتعلق بالاغتصاب برضه، لأن العقوبة بتاعته ما واضحة.
وفي ولاية شمال دارفور نظمت جمعية كفا النسوية بالتعاون مع مبادرة ثورة المرأة السودانية أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام محكمة الفاشر لمناهضة العنف والتحرش الجنسي والاغتصاب، وحملت المشاركات في الوقفة لافتات تطالب بالوقف الفوري للانتهاكات ضد المرأة في جميع أرجاء السودان وفي دارفور على وجه الخصوص. وقالت رؤى صالح إن الوقفة احتجاجا على أحداث العنف ضد المرأة، وخاصة على مقتل شابة في مكدادة وطفلة في القضارف واغتصاب فتاة ليلة رأس السنة في الخرطوم، وكذلك للمطالبة بإصلاح القوانين. وأضافت في هذا الخصوص:
واقفين الليلة بسبب الأحداث بتاعت العنف الأخيرة اللي حصلت سواء كان على مستوى الفاشر أو على مستوى السودان، منها مقتل مودة في مدينة أم كدادة كانت حامل عندها 9 شهور تعرضت للقتل من زوجها، ومنها طفلة في القضارف عمرها 8 سنوات هي وأخوها تم قتلهم بأبشع صورة، ويوم رأس السنة في الخرطوم كمان في شابة تعرضت للاغتصاب من قبل 20 طالب. زيها وزي مودة في أكثر من حادثة زي دي إحنا بنعاني منها كنساء في السودان. فإحنا واقفين الليلة هنا وحنقدم مذكرة للجهاز القضائي بضرورة سن قوانين رادعة تحمينا إحنا كنساء في الشارع العام، وقوانين معترفة بجريمة التحرش والاغتصاب.
كشفت لجنة النجارين بالقضارف أن الحريق الذي حدث في سوق النجارين خلال الأسبوعين أدى إلى حرق 108 ورشة وخسائر تقدر بمليارات الجنيهات. وقال عبد الله محمد موسى من لجنة النجارين بالقضارف لراديو دبنجا إن السلطات خصصت لهم مواقع بديلة، ولكنهم لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات أو تشييد محلات جديدة. وناشد ديوان الزكاة والجهات المعنية بتقديم يد العون لاستكمال الإجراءات وتشييد المحلات الجديدة، وقال إن المساعدات التي وصلتهم حتى الآن محدودة للغاية لا تكفي لتعويض الخسائر الهائلة. وأضاف عبد الله محمد موسى من لجنة النجارين في القضارف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله النار حصلت والله يا أخي التهمت الأخضر واليابس ما خلت لنا أي حاجة، والله على الدكاترة المضرة 107 دكان. والله الخسائر دي بتتفاوت، في ناس عندها طبعا مكانات وعندها ناي مجمعات ودي خسائرهم بتتفاوت، وفي ناس هنا الواحد يكون عنده ورشه كامله بدواليبه وسرايره وكراسيها اشغل لك جدا جدا، والله ما يعني تقديرين جدا الواحد ما بيقدر يقدره لانه الورش كثيره واي ورشه تقديرها طبعا بيكون براو.
أوصى مجلس الوزراء بإجراء مزيد من التشاور حول مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد ونص على صلاحيات واسعة للمفوضية شملت إسقاط حصانة أي شخص في إجراءات التحقيق المتخذة ضده، كما نص مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد الذي أعدته وزارة العدل على استقلالية المفوضية عن الجهاز التنفيذي، وأن رئيس الوزراء يتولى إعلانه بموافقة المجلس التشريعي الذي يحق له مساءلة المفوضية عن أعمالها. ونظمت وزارة العدل أمس الاثنين بالخرطوم ورشة عمل تشاورية حول مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2020. وقال وزير العدل بعد عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء وصي المجلس بإجراء مزيد من التشاور حول القانون اتباعا لمبدأ ديمقراطية العملية التشريعية في إصدار القوانين والتشريعات. استنكرت شبكة الصحفيين السودانيين رفض وكالة السودان للأنباء إقامة مؤتمر صحفي لتجمع المهنيين بالوكالة، وقالت الشبكة في بيان إنه هذا التصرف يعيد للأذهان ممارسات النظام البائد وأجهزته الأمنية القمعية، ووصفت القرار بالمؤسف والبغيض الذي يؤكد إنه مؤسسات الدولة لا تزال تحت سيطرة النظام البائد. وأكدت الشبكة إنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما يحدث مما وصفته بالاعتداء الممنهجة والمتكررة على حرية الرأي والتعبير. من جهتها قالت وكالة السودان للأنباء في بيان توضيحي إنها تتعامل مع كل القضايا التي تهم الرأي العام، ولكنها ليست ملزمة بإتاحة منصاتها للحشد والدعوة للإضرابات والمظاهرات أو الأنشطة المشابهة لها أو تفسيرها. وأوضحت إنها لا ترغب في أن تصبح منصاتها موقعا لإدارة الصراع السياسي المباشر، وقالت إن الموافقة على إقامة أي نشاط في سونا هو قرار تحريري خاص بالوكالة، وتنظيم أي أنشطة في سونا خاضعة تماما للسياسات التحريرية وقرارات وتقديرات هيئة تحريرها وإداراتها، وليس حقا مشروعا لكل من يعتقد أن لديه رسالة تهم الرأي العام. وقالت إنها أتاحت منبرها لتجمع المهنيين السودانيين يوم 27 ديسمبر حول قضية الشهيد بهاء الدين نوري، و3 يناير 21 حول موقفه من قانون النقابات، موضحة إنها رأت ألا تستضيف هذا النشاط لأننا أفسحنا للتجمع ما يكفي. بحث رئيس مجلس سيادة الفريق البرهان أمس الاثنين مع وفد من الإدارة الأهلية بوسط دارفور تشكيل وفد للسائل للحاق عبد الواحد بعملية السلام، كما ناقش الوفد قضية خروج اليونمت والتحوطات اللازمة حتى لا يتسبب في آثار عكسية، كما بحث اللقاء قضية مياه ومسجد زالينجي وطريق نيالا كاس زالينجي وبطء الحركة فيه، وكذلك إزالة الصعوبات التي تواجه كهرباء مدينة غارسيلا. وأضاف الدمنغاوي سيسي فضل سيسي أحد رجال الإدارة الأهلية بوسط دارفور:
تحدثنا في إطار دعم عملية السلام القائمة الآن، وذلك بإلحاق آخرين لهذا السلام حتى وأنه يعني تنعم الولاية بالأمن والاستقرار. أيضا تحدثنا في إطار ضرورة السعي الدؤوب لإلحاق الأخ عبد الواحد أحمد محمد نور برغب هذا السلام، وذلك بتكوين وفد في هذا الخصوص. أيضا تحدثنا في بعض المسائل الخدمية المتعلقة بمسجد زالينجي العتيق ومياه مدينة زالينجي، والتي أحسب يعني أنها يعني عفى عنها الدهر كثيرا.
أكد وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس أن مفاوضات سد النهضة خلال الفترة الماضية لم تكن ذات جدوى لأنها تركزت بين الدول الثلاثة مباشرة، وقال أن موقف السودان يقوم على ضرورة إعطاء الاتحاد الأفريقي دور الميسر عبر الخبراء الذين تم اختيارهم بواسطة الاتحاد. جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس سيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان برفقة وزير الخارجية المكلف الأستاذ عمر قمر الدين لاطلاعه على آخر تطورات التفاوض حول سد النهضة الأثيوبي وأسباب تعسر جولة المفاوضات الأخيرة. وأكد بروفيسور ياسر عباس في تصريح صحفي ترهيب السودان بمسودة الاتفاق الأولية التي عدها الخبراء، وطلب بأن تكون هناك مرجعية واضحة حول الخطوة التالية، واقترح أن تبدي الدول ملاحظاتها على المسودة في اجتماعات ثنائية مع الخبراء ليتمكنوا من إعداد الصورة الثانية للمسودة. وأشار الوزير الاحتجاج السوداني للاتحاد الأفريقي وأثيوبيا على مواصلة عملية ملء السد للعام الثاني بمقدار 13 متر مكعب دون اتفاق، والذي يعتبر خرقا للقانون الدولي ويشكل تهديدا مباشرا لتشغيل سد الرصيرس وتهديد للمواطنين الذين يسكنون خلفه. أغلق ملاك عربات البوكو حرام طريق جري الدائري بولاية الخرطوم احتجاجا على قرارات الجمارك الجديدة بحجز العربات حتى اكتمال إجراءات الجمارك. وأصدرت هيئة الجمارك في السودان قرارا قضى بحجز جميع سيارات بوكو حرام غير المحظورة والتحفظ عليها بحظائر الجمارك. وقالت الهيئة في بيان موقع من مقرر لجنة تخليص العربات غير المقننة الاثنين إنه سيتم التحفظ على العربات التي يتم حصرها وتسجيلها بورنيك جمارك 59 والإبقاء عليها بالحظائر الجمركية إلى حين تكمل إجراءات تخليصها، وذلك اعتبارا من يوم 11 يناير الجاري. وأوضحت إنه سيتم التحفظ على العربات التي سبق وأن تم حصرها قبل التاريخ عند بداية إجراءات التخليص في 16 من يناير لحين اكتمال الإجراءات. أعلن تجمع المهنيين السودانيين التصعيد الثوري بعد نهاية مهلة الأسبوعين التي حددها لتنفيذ عدد من المطالب، من بينها إغلاق مقرات الاعتقال التابعة للدعم السريع. وقال التجمع في بيان أن إجراءات التصعيد تشمل فتح باب التوقيعات للتصعيد الثوري ومؤتمر صحفي بمقره يوم الثلاثاء ومواكب داخل الأحياء الأربعاء، أما يوم الخميس فسيشهد مواكب ووقفات احتجاجية تمتد من أمام مكتب النائب العام وإلى رئاسة مجلس الوزراء من الساعة 1 ظهرا وحتى 2 ظهرا. وتضم قائمة مطالب التجمع نزع حصانة المشاركين في اعتقال وتعذيب بهاء الدين نوري وتسليم فورا للنيابة، بجانب وضع الضوابط لإنهاء ومنع أي قبض أو اعتقالات إلا بواسطة الشرطة واستيفاء الإجراءات. الخبر الأخير في النشرة: تدخل أسعار الطيران الداخلي الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وبحسب المنشور الصادر من سلطة الطيران المدني، فإن أسعار تذاكر الطيران من الخرطوم إلى الجنينة بلغت 21,830 وأنيالة 18,850 والفاشر 17,610، بينما بلغت أسعار التذاكر من الخرطوم إلى بورسودان 15,325 والدمازين 11,700 وكسرى 11,380 والأبيض 11,380. وهددت بسحب ترخيص أي وكالة سفر تخالف الأسعار المعتمدة من قبل شركات الطيران. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم
بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو،
هوي سلام دي نفوسو محل بيرو لجدو وكان خلاف بدينا اخر دربو نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو بيقول سلام بنادي بالقزيو قلب يقول سلام بنادي بالقزيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنخصص هذه الحلقة لمناقشة موازنة 2021 التي أجازها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وتنتظر إجازة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء. ونتناول أيضا المذكرة التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير إلى رئيس الوزراء، مطالبة بتعديل بنود الموازنة من حيث الإيرادات وتخصيص الصرف. وللوقوف على هذه التفاصيل حنستضيف البروفيسور محمد سيخون، عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وبنقول له مرحبا بك يا بروف في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا مآخذكم على الموازنة.
موازنة 2021 بالتأكيد اللجنة الاقتصادية شاركت في الإعداد للموازنة، ولكن يعني إذا تلاحظ مذكرة اللجنة الاقتصادية المرفوعة لمعالي السيد رئيس الوزراء تعكس طبيعة المشاركة. يعني أولا المشاركة كانت في وقت متأخر في يعني 5 ديسمبر، يعني والمشاركين في اللجنة السياسية دعوهم للاجتماع في يوم 25 ديسمبر. طبعا السياسات بتوضع قبل الموازنة يعني، وأرقام مصادر الإيرادات وأوجه المصروفات، ويعني على ضوء السياسات تتحدد هذه القضايا. لذلك يعني اللجنة الاقتصادية كانت شاعرة في أنها هي مشاركتها وكأنه رفع عتب، يعني ما إفساح مجال لإبداء الرأي. مع كده يعني هم أبدوا رأيهم، يعني وأبدوا رأيهم ابتداء من أنه سعر الصرف ما يرفع ل 265 الدولار الجمركي، ما يرفع إلى 55، وأيضا خطوا آراءهم ونقدهم الموضح في المذكرة لمعالي السيد رئيس الوزراء مباشرة ابتداء من مطالبات حول التخصيصات. رأوا بأن التخصيصات للجهات غير المنتجة وخاصة السيادية يعني تخصيصات كبيرة جدا، بينما البنود الجديرة بالرعاية زي التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية عموما ما وجدت التخصيصات الكافية. يعني وأيضا يعني الضرائب مش مهمة، زيادة في الضرائب المهم من أين تأتي هذه الزيادة أو أين تقع هذه الزيادات. مفروض تكون زيادة في توسيع وعاء الضريبي، وأيضا الضريبة النوعية التصاعدية مش الضريبة بتقع دائما أعباءها على يعني الشرائح الضعيفة في المجتمع، خاصة الضرائب غير المباشرة. فالميل لزيادة الضرائب غير المباشرة بيعكس يعني تناقض مع الكلام اللي بيدعوه في الإعلام بأنه هم يعني مهتمين بمعيشة الناس. الاهتمام بمعيشة الناس لا يمكن أن يأتي من خلال زيادة في الكهرباء، في رسوم الكهرباء 500 يعني في المية مثلا يعني في بعض الحالات، وهذا طبعا حينعكس على كل الصناعة على ضعفها، والعبء الضريبي حينتقل أيضا في ينتهي إلى جيب المواطن، كما أن معظم الإيرادات أصلا متأتية عن جيب المواطن. يعني الإيرادات في الواقع الغالب متأتية عن الزيادة اللي حصلت من 126 إلى 540 في المحروقات. فإذا يعني هذه الزيادات بتكون على حساب جيب المواطن. لذلك أنا أعتقد يعني كان من المفيد حسن الاستماع بين الطرفين، اللجنة الاقتصادية والجهات الرسمية الحكومة الانتقالية وخاصة ممثلة في الوزارة المالية، ولو تم تمديد السنة المالية بمقدار من الأيام أو الشهور يكفي لاستيعاب هذه الملاحظات لأنها ملاحظات جدية. أنا أحيلك للبيان وأنظر إلى الأرقام. يعني ما ممكن نحن نزيد الكهرباء ونحل مشكلة الكهرباء عبر الرسوم ونحن الدولة رافعة يدها تماما عن الذهب. التعدين تابع لوزارة الطاقة، بيقول عليه وزارة الطاقة والمعادن، بدل ما كانوا حيلجأوا لي التعدين واللي فيه بيساهم التعدين الأهلي ب 80% ويخلوا الدولة تدخل كمشتري ويغطوا ليس فقط الكهرباء، إنما بالإضافة للكهرباء يغطوا جميع السلع الأساسية استيرادة ممكن، المحروقات زائدا الخبز يعني الدقيق يعني زائدا الدواء، وأيضا كان ممكن جزء منه يمشي للدعم الإنتاجي للقطاعين الزراعة والصناعة مدخلات. ولكن ما أعرف يعني موازنة ما تذكر عائدات للذهب في الإيرادات، موازنة ما تذكر أنه دخل الحكومة المباشر اللي بيصب في الخزينة العامة عبر بنك السودان من إيرادات للدولة من السلع الأساسية. المؤتمر الاقتصادي قرر إعادة 4 شركات عامة مساهمة وبناء بنك للاستيراد والتصدير إسناد لهذه الشركات وبناء بورصة سلعية لهذه السلع. هذا لم يعتمد في الموازنة النهائية. إذا دولة لا تمتلك مصدر يصل إلى دولار واحد مباشرة يصب في خزينة الدولة، لابد أن تكون دولة معتمدة على هذا القطاع الخاص النهم اللي بيجيب سلع هامشية، إذا جاب سلع ضرورية ببيع بأسعار عالية جدا وتجني أرباح طائلة. فيعني هذه الموازنة أعتقد موازنة 2020 بنفس المنهج فاقم الأزمة الاقتصادية أضعاف أضعاف ما كان عليه في أيام الإنقاذ، وهذا أيضا سيتم ما كان ناقصا. يعني أنا أتنبأ بهذه الموازنة يعني يسير بالاقتصاد الوطني إلى الانهيار أو إلى حافة الانهيار.
نعم، وزيرة المالية قالت إنه الصرف على التعليم في الموازنة فاق الصرف على الدفاع، تعليقك شنو على النقطة دي؟
أن هذا يعني عمل إعلامي لا يستنبط الحقائق من الموازنة. الموازنة هو مخصص التعليم كان مخفض بنسبة 58%، مخفض 6 مليار وكسور من 14 مليار شوية. الاحتجاجات اللي حصلت من تسرب هذه الحقيقة والاصطدام بالرأي العام خلاهم يشيلوا 10 مليار مما كان مخصص للكهرباء 115 يضعوه في ميزانية التعليم فيبقى 16، وشالوا 5 وضعوه في القطاع الصحي. فإذا يعني ما تعاملوا مع كيف ما أصلا منظومة الدفاع يعني الصناعات الدفاعية عندها أموال كبيرة جدا بترفض من خلال القوات المسلحة، ونحن معها يعني جيش قوي ويلقى دعم ويلقى تمويل وإلى آخره، ولكن أيضا مع مساهمة هذا القطاع للآخرين للقطاع المدني من المداخيل بتاعت هذه الشركات. هذه الشركات لم تدفع للموازنة نهائيا، ومع كده يقولوا يعني أنا ما يعني هذه يعني التصريحات في الحقيقة كانت بالنسبة لي يعني مذهلة إلى الآن. يعني أنا أضرب الأخماس في الأثلاث، ماذا تقصد؟ لا أعرف. مخصص التعليم 16 مليار، كيف أضعاف الدفاع؟ وإذا أصلا كانت المخصص 14 مليار، 14 مليار لا يراعوا ارتفاع الأسعار التضخم لما يضع الموازنة الثانية في الباب الأول يا أخي مخصصات السيادية 68%. هذه الموازنة أنا أعتقد موازنة ضعيفة في رصد الإيرادات، ضعيفة في تخصيص أوجه الصرف وتخصيص الموارد، كل شيء يعني سياسات. أنا لا ألاحظ في هذه الموازنة إلا سياسات ربما هي محابية لما هو مطلوب من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولكن هذه السياسات لا يمكن أن تكون مستنبطة من واقع اقتصادنا ومتوجهة لخدمة اقتصادنا الوطني وخدمة المواطن. لا أشتم أي رائحة لهذه السياسات، سياسات وطنية مستمدة من حاجات الاقتصاد الوطني. هذه سياسات طبق الأصل لما أمرنا به من صندوق النقد الدولي فقط.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر البروفيسور محمد شيخون عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير على الإفادات المهمة التي قدمها لنا خلال هذه الحلقة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
عزيز لدينا نرجو أن يكون الجميع البيت
أجنيت كم حافظه وأروحات كم حافظه وسكن دبان الحكومة أرونتو وقال لرودي بكل سلوكم بيت الحل فلبدنا في حتى
اقوى من نشوتا مزنني بتقباتو ما غنين ما تماغني ما غنين تقيني بأيان كده أيانا إني لكم مزنع تكين جدا سوسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا حرين ومن حقك أن تختار، وإذا اخترت فاختر أن تبغى بالبيت.
إذا يوني مو مش ما أسونا يا رون جلا جاهلا جلا جاهلا وقنا جلا وا كتساكنا إمارات هاي بايك كابانا حسابك نهي دينا إمارات وي إيانا كورونا بني وطن هو بيتكسا هاي باي كابانا اغويوك نسا
ادم ده ما رمو حسا مما دو ما دي دنا دو جي ما دي نيا و اغا ده تحمي نفس ما غا ان قال لي ما غا ان ده دو ما غا ان سودا نيمو اغا ده وان سنا ما غا عشان اغا تحمي نفس ما غا
عشان اولادك واولادي وكل عزيز علينا خليك في البيت.
عربنا في كل مكان، آلاف الناس ماتوا بالمرض، فعشان سوداني يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت.
أيوة نقدتي ضفت تمني النهار الضروري غير نوركو هاي إن شاء الله يندلها سوكي سامي إن شاء الله بلادي سامي إن شاء الله.
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं, उसके खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए। प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।
علقتكم بصارح كسودان ونستطو بليز جينيتكم في البيت
عشان سوداننا بدون مرض بدون كورونا خليكم في البيت.
حبايبنا الواجه في مشكلة وضع خطير، عشان نكافح سوا خليك في البيت. عليكم والله خليكم في البيت.
تلزم بيتك، تلزم بيتك، ومن أجل أولادي وأولادك تلزم بيتك، تلزم بيتك.
رجاء ساعدنا خليك في البيت.
وصية لكم أقعدوا في البيت.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، البرنامج الأسبوعي الذي يعنى بخطر الأوبئة على حياتنا وكيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها عن طريق الحديث مع
أهل الاختصاص. هذا بجانب تسليط الضوء على تأثير هذه الأوبئة على حياتنا النفسية والاجتماعية والاقتصادية. في حلقتنا الليلة مستمعينا الكرام حنقدم لكم حديث للدكتورة سارة أحمد تتناول فيه الإرشادات الخاصة بمرض كورونا. بنقدم لكم بجانب ذلك إعادة لحديث الدكتورة مياد أبو عفام من بريطانيا الذي تناولت فيه الأطفال وعدوى الكورونا. حنبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث الدكتورة سارة أحمد فلنستمع إليها.
سارة عبد الكريم حسن أحمد دكتورة صيدلانية، بحيي مستمعي راديو دبنجا وبتمنى لهم الصحة والعافية، وحقدم لكم إرشادات بسيطة عن الكورونا. حتكلم أول حاجة كيف نوقي نفسنا من الكورونا، ومتين بنقدر نقول إنه الحاجة اللي عندنا دي كورونا والأعراض اللي عندنا دي كورونا، ونعمل شنو لو شكينا ولو اتأكدنا إنه إحنا عندنا كورونا. بخصوص الوقاية، نحن في إجراءات معينة مفروض نتبعها عشان نوقي نفسنا من الكورونا. أول حاجة نغسل يدينا بالماء والصابون لمدة 40 ثانية، أو ممكن برضو نستخدم المعقم الكحولي. نغسل يدنا كتير خلال اليوم، بالذات لو طلعنا وجايين من برا، حندخل أول حاجة ندخل البيت نغسل يدنا. عموما نتجنب المصافحة أو السلام، ونسلم على الناس من بعيد ما نسلم باليدين. نلبس الكمامة أو بدائلة اللي هو ممكن البلامة للنساء وممكن بالعمة للرجال، ونلبس أو نلبس الكمامة الطبية أو الكمامة القماشية، لكن نلبسها بالطريقة الصح اللي هي بنغطي بها الأنف والفم والذقن، ونتجنب عموما إنه نلمس وجهنا، ونتخلص من الكمامة بطريقة صحيحة لو كانت الكمامة الطبية، نتخلص منها بطريقة صحيحة في سبت الأوساخ بأنه نربطها في كيس، أو لو كانت كمامة قماشية نرجع نغسلها مرة تانية ونشرها في أشعة الشمس أو نكويها علشان نتأكد أنها تعقمت مرة تانية. نتجنب أنه نلمس وجهنا، بالذات حتى المنطقة حقة الفم والأنف وكده والعين، بيديننا، ونحافظ على مسافة متر على الأقل بيننا وبين الناس اللي حولنا، وعموما نتجنب الزحام بصورة كبيرة. كمان نتجنب انه نعطس ونقح في الهواء، لانه دي ممكن يكون مصدر لنقل العدوى، ونقح ونعطس في منديل او نقح ونعطس في كوعنا من جوا. طيب في حالة انه عندنا اشخاص في البيت كبار سن او كانوا عندهم امراض مزمنة، دي اللي بيكونوا كمان أكثر عرضة لفيروس الكورونا، وبالتالي نحن محتاجين نحافظ عليهم أكثر. الأشخاص الأكثر عرضة هم منو؟ الناس الأكبر من 60 سنة اللي عندهم أمراض مزمنة زي السكري أو أمراض القلب والشرايين أو أمراض الجهاز التنفسي أو سرطان مثلا، الله يحمينا كلنا. ديل محتاجين عناية خاصة عشان نوقيهم من فيروس الكورونا. يبقى هم يوقوا نفسهم أول حاجة بأنه يبعدوا، يكونوا بعيدين من الناس اللي بيطلعوا كتير، اللي هم موجودين معهم في البيت وبيطلعوا بصورة مستمرة، يبعدوا نفسهم منهم في مسافة على الأقل متر، وهم يغسلوا يدينهم بالماء والصابون بصورة مستمرة أو بالمعقم لمدة ما تفوت يعني ما تقل من 40 ثانية، ويحاولوا يأكلوا براهم في مائدة يعني في تربيزة أو في سفرة منفصلة عن الناس، وأكيد البقاء في المنزل يعني، ويحتاجوا إنه يعني الاستشارة الطبية بخصوص أمراضهم المزمنة دي، ممكن يتواصلوا في أرقام حقت وزارة الصحة بتاعت الاستشارات لذوي الأمراض المزمنة، كان معلن عنها في الفترة الأخيرة اللي هو رقم 4949، ده خط ساخن. وأكيد يعني لو طلعوا برا يستخدموا الكمامة ويتجنبوا المصافحة في حالة إنهم هم محتاجوا إنهم يطلعوا برا. طيب لو أنا زول عندي في أسرتي ناس من الفئات الضعيفة دي، بنتجنب الخروج من المنزل أصلا، نحاول إن إحنا ما نطلع، وإذا طلعنا نتبع الاحترازات أو الإجراءات الوقائية زي الكمامة وعدم المصافحة والتباعد عن الناس وغسيل اليدين وكده، دي عشان نقدر نوغي ناسنا اللي هم أكثر عرضة ديل. لازم نعرف إنه كورونا ما عيب، فبالتالي الناس ما تحاول تدسها أو تخفي إنه هي عندها كورونا. الزول حس بأي أعراض أو شك بالأعراض الحقولة بعد شوية دي لازم يتواصل مع الجهات الصحية ويبلغ عن حالات الإصابة والاشتباه. الأعراض عموما اللي هي متعارف عليها إنه يكون الزول عنده ألم في الحلق، سعال اللي هو قحة، وصعوبة في التنفس، ويكون في حمى، ويكون في صداع، اللي هي دي ممكن تكون مشابهة لأعراض تانية، لكن في حالة زي دي بنقول عليها حالات اشتباه أو حالات، أو لو تأكدت يعني أو الزول حس بشدة إنه مصاب بالكورونا، الناس تبلغ مراكز طوارئ الكورونا عن طريق الأرقام المعلنة في مركز طوارئ الكورونا القومي أو الاتحادي اللي هو 90-90، وفي مركز طوارئ الكورونا ولاية الخرطوم 221. طب لو اتأكد إنها كورونا عن طريق الفحص، أو لو عندنا الأعراض دي وبقينا شاكين في نفسنا، أول حاجة بنبدأ إنه بنحجر نفسنا بعيد عن أفراد الأسرة وفي مكان منفصل، وياريت لو بحمام منفصل كمان. مهم إنه لو نحن في سن صغير نعمل حاجات دي لنفسنا، ولو في سن كبير يكون عندنا زول بيساعد فينا، أو حسب حالة الحالة الصحية بتاعت الأعراض وشدتها يكون معانا زول بيساعد فينا، لكن كمان هو برضو حيعزل نفسه من باقي أفراد الأسرة. طيب في الرعاية المنزلية لمريض الكورونا، أول حاجة لازم نهتم بالجانب النفسي بتاعه، نحن كأفراد الأسرة نساعده ونرفع من معنوياته. ومهم جدا انه الناس تشرب سوائل كثيره، لانه السوائل بتساعد في انه الجسم يقاوم الفيروس ويطرده من الجسم عن طريق البول. كمان الناس الموجودين في البيت ومريض الكورونا والممارض له التزموا بانهم يلبسوا الكمامات ويغسلوا يدينهم عشان العدوى ما تكون تنتقل بين افراد الاسره. يا ريت الممارض يكون في عمر صغير اللي هما بين 20-40 نعتبره شاب، ونبعد بقية أفراد الأسرة. ولو احتجنا لعناية طبية أو فحص طبي وحنطلب من جهة إنها تجينا، لازم نوري منه الحالة اللي عندنا دي، يا إما هي حالة أكيد كورونا أو حالة بتاعت اشتباه بتاع كورونا، عشان هما برضو ياخدوا احتياطاتهم اللازمة عشان ما يحصل لهم عدوى. والأسر السودانية أغلبها فيها أطباء يعني موجودين، فلازم يكون عندنا زول ثقة بنتواصل معه، يكون ضد طبيب حقنا أو جهة معينة بتوفر خدمات طبية نتشاور معها اللي هو شنو العلاج المناسب للحالة دي. وطبعا في البروتوكول العلاجي حق وزارة الصحة، الناس مهم جدا أنها تلتزم به، وده بالمشاورة مع الطبيب اللي احنا قلنا عليه. ويكون في الممارض ضيع أو المريض نفسه يتابع أعراضه ويشوف حدة الأعراض ماشية في زيادة أو في نقصان، ويسجل الحكاية دي. بعد ذاك في العلاجات البلدية، ناس كتير تكلمت عن العلاجات البلدية، ناس بتقول القرد، ناس بتقول القسط الهندي، ناس بتقول الكمون. الحاجة الوحيدة الأكيدة هي إنه العسل بيبني المناعة، لكن الحاجات الباقية دي كلها نستخدمها بحذر، ونستخدمها بعد استشارة طبيبنا وموافقته عليها، لأنه ممكن بعضها قد يؤدي لأنه الأعراض تتفاقم أو حالة المريض يعني تسوء في حاجات معينة. مثلا عصير البرتقال الكثير ممكن يؤدي لأنه يحصل زيادة في الأملاح في جسم المريض. لو الله لا قدر حسين إنه المريض ما في تحسن، وبالمشاورة مع الطبيب حقه ممكن يتم نقله لمركز عزل أو لجهة فيها رعاية طبية بصورة كبيرة. إذا الناس قدرت توفر أسطوانة بتاعت أكسجين برضو في البيت بتكون حاجة كويسة، أو عرفت بتقدر توفرها وين في حالة إنها هي احتاجت لها. ربنا يديكم الصحة والعافية ويشفي كل مريض يا رب العالمين.
مستمعينا الكرام، بعد ما سمعنا للدكتورة سارة أحمد وهي بتتحدث عن الإرشادات الخاصة بمرض كورونا، بنعيد لكم في الفقرة القادمة حديث الدكتورة ميادة أبو عفان من بريطانيا، واللي تناولت فيه في حلقة سابقة الأطفال وعدوى الكورونا، فلنستمع إليها.
بخصوص علاقة الأطفال الكورونا أو بالعدوى بالكورونا. نتمنى إنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى إنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق، وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب، وبالتالي الأطفال غير مستثنين، تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيرا في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس، إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات وتواصل غسل اليدين مرارا وتكرارا خلال اليوم. الأطفال غير مستثنين من التوصيات دي، وإذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. حنتكلم عن الفئات العمرية باختلافها، عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في إنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان.
مستمعنا الكرام، ما زلنا بنواصل حديث الدكتورة ميادة أبو عفان لبرنامج صحتنا، حيث بيّنت في الفقرة القادمة بأن الكثير من الأطفال يمكن أن يصابوا بالفيروس دون ما تظهر عليهم أعراض حقيقية، وقالت بذلك الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى.
المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد، أو يحتاجوا مشي المستشفى، أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية، قحة، ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا بدأت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس، طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين، بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن، بيكون ضرورة، لأنه هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة، لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانيين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا، أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس. ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة، إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلا كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخدوا علاجاتهم، لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلا بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء.
مستمعينا الكرام، أيضا أشارت الدكتورة ميادة أبو عفان إلى أن الأطفال حديثي الولادة والأطفال البتولدوا ناقصين والأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة بيحتاجوا لرعاية خاصة في ظل انتشار وباء الكورونا.
برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم انهم يتولدوا ناقصين اذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعايه الصحيه المطلوبه والناس بتكون عامله حسابها انها ما تنقل لهم العدوى. لكن لو كانوا في البيت او طلعوا من المستشفى او بياخذوا ادويه تانية او تحت اجهزه مثلا زي الاكسجين دي الاطفال لازم نراعي انه ناخذ احتياطاتنا اكثر لما احنا نتعامل معهم لانه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون اضعف وممكن يكونوا عرضه لانهم يتعادوا اكثر. الحاجه الثانيه المهمه برضو الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هم في الاخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية سواء كانت مرض أو غيره. مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعملوا شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد ياخد الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان. مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل عمره 3 سنين وتحاول تشرح له إنه ليه مهم يقعد في البيت ليه مهم يغسل يديه مرارا وتكرارا. وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو. هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معها.
مستمعينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج صحتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى نلتقي في الأسبوع القادم لكم مني أطيب التحايا.
لا سرقين سوى خالق حقنا ما خايفين. راح مرقى راح مرقى موت وحياة بقت مستوية ما فارقة. راح مرقى
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الثلاثاء الموافق 12 يناير من العام 2021. مقتل 5 نساء وطفل في هجوم أثيوبي جديد على الفشقة بولاية القضارف، والسودان يجدد تمسكه بدور خبراء الاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة. 9 حالات وفاة و110 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع العدد التراكمي للإصابات في الجزيرة يصل إلى 711 حالة. عودة التيار الكهربائي إلى مدن دارفور بعد انقطاع لمدة أسبوع، ووقفة احتياجية نسوية في الخرطوم والفاشر. تجمع المهنيين يعلن التصعيد الثوري، والبرهان يبحث تشكيل وفد لإلحاق عبد الواحد بالسلام. مجلس الوزراء يوصي بإجراء مزيد من التشاور حول مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، والقانون ينص على صلاحيات واسعة للمفوضية. شبكة الصحفيين السودانيين تستنكر رفض وكالة السودان للأنباء بإقامة مؤتمر صحفي لتجمع المهنيين، وتقول القرار يعيد للأذهان ممارسات النظام البائد. ملاك عربات البوكو حرام يقلقون طريق جري الدائري بولاية الخرطوم، احتيايا على قرارات الجمارك الجديدة بحجزهم للعربات حتى إكمال إجراءات الجمارك. تدخل أسعار الطيران الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، والهيئة تهدد بسحب تراخيص الوكالات التي تخالف الأسعار المعتمدة من قبل شركات الطيران. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء والبلاء. أبقوا عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.